إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الكبير ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة الكبرى أفرد للرد على الجهمية كتابا برأسه ذكر فيه الآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الرد على أولئك النفاة للصفات الذين عطلوا وحرفوا وغيروا وبدلوا وافتروا على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الافتراءات الكثيرة. الذي يعتمد عليه النفاة لا يخرج عن كونه شبهات، فيعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما. وغالب ما يعتمد عليه النفاة للصفات من الشبهات ما يأتي: دعوى كاذبة، كأن يدعى الإجماع على ما لا إجماع فيه، فيدعي من ينفي الصفات الإجماع على قوله، أو يدعي أن ما أتى به من قوله الباطل هو التحقيق، أو أن ما افتراه واعتفكه هو قول المحققين، ويدعي أيضا أن قول خصمه خلاف الإجماع، إلى غير ذلك من الدعاوى الفارغة. يعتمد نفاة الصفات على شبهة مركبة من قياس فاسد، فقولهم إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. وسيأتي ما أتى به علماؤنا رحمهم الله تعالى من أهل السنة في الرد على ما اتفكه هؤلاء من القول بالجوهر والعرض وما أشبه. يعتمدون أيضا في نفيهم للصفات على شبهة هي تمسكهم بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى ومعان لا يصح نسبتها إلى الله جل وعلا، كالجسم والحيز والجهة، فهذه ألفاظ مجملة يتوصلون بإطلاق نفيها عن الله تبارك وتعالى إلى نفي صفاته تعالى عنه، ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة يحسبها الجاهل بها حقا بما كسيته من زخارف القول، فإذا حقق الأمر تبين له أنها شبهات باطلة كما قيل: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. فهذا مجمل ما يعتمد عليه نفاة الصفات من الشبهات. والرد على هؤلاء النفاة من وجوه: الأول نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوا. والوجه الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها، حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك، بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه ثم ينقضه هو نفسه في محل آخر، وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها. الوجه الثالث في الرد على النفاة هو بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. والوجه الرابع هو أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إلى الظاهر. والخامس من الوجوه أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. الوجه السادس أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الرب جل وعلا، بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة، وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به. وقد اعترف الفحول من هؤلاء النفاة من المتكلمين وغيرهم من أساطينهم أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف. فهذا ما يتعلق بشبهات هؤلاء والتي كانت سببا في ضلالهم هذا الضلال البعيد، وهذا مجمل ما يرد به عليه. والإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه في الرد على الجهمية ضمن الإبانة الكبرى يدور رده على الجهمية والمعتزلة في مسألة إثبات الكلام لله تعالى وبيان أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإن كان في أثناء كلامه يتناول كثيرا من المسائل التي خالف فيها الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم مذهب أهل السنة والجماعة. فالإمام رحمه الله يدور كلامه في الرد على الجهمية والمعتزلة حول هذا المحور الأصيل، وهو إثبات صفة الكلام لله جل وعلا مع بيان أن القرآن المجيد هو كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق، مع أن الجهمية والمعتزلة لهم كلام كثير، والرد عليهم يدور على محاور عديدة، ولكن الذي معنا في هذا الكتاب الفحل هو الرد عليهم فيما يتعلق بهذا الأصل، وهو ما نفوه من إثبات صفة الكلام لله وما اتفكوه من قولهم إن القرآن العظيم مخلوق وليس هو بكلام الله حقيقة وليس صفة من صفاته جل وعلا. فمسألة خلق القرآن متفرعة عن مسألة إثبات صفة الكلام لله تعالى، فليكن النظر في بيان منشأ الخلاف وسببه وما آل إليه الأمر من تفرق كلمة المسلمين فترة طويلة من الزمن حصل بسببها كثير من الفتن امتحن بها علماء الأمة وسادتها، وقد كان للجهمية والمعتزلة صولة وظهور في عهد ثلاثة من خلفاء المسلمين في عهد بني العباس، وهم المأمون والمعتصم والواثق الذين اعتنقوا فكرة القول بخلق القرآن وأجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم، وعذبوا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بالسجن والجلد وأنواع الأذى ليقول بقولهم، ولكنه رحمه الله اعتصم بالكتاب والسنة فثبته الله ورفع به كلمة الحق ونصر به مذهب السلف، فصار إماما يقتدى به وميزانا يوزن به من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، وأصبحت أقواله حججا لأهل الحق على الباطل وأهله. فالحمد لله على ظهور الحق وأهله، وقمع جميع من حاد عن منهج الحق من المبتدعة أهل التجهم والاعتزال. وأما هذه المسألة وهي مسألة خلق القرآن وكلام الله تعالى، فإنها من الأمور التي اضطربت فيها الأمة اضطرابا عظيما، وتفرقوا واختلفوا بالظنون والأهواء بعد مضي القرون المفضلة، لما حدثت الجهمية وأظهر الجهم عليه من الله ما يستحقه مقالته التي ورثها عن الصابئة والفلاسفة والمشركين واليهود والنصارى. وقد ذم الله تعالى الذين اختلفوا في الكتاب، سواء كان الاختلاف في تنزيله أو كان الاختلاف في تأويله. قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باع طويل في بيان أصول هذه المسألة. قال رحمه الله: والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق، بأن ينكر هؤلاء الحق الذي مع هؤلاء أو بالعكس. فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل، فأما من آمن بذلك وكفر بغيره فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والاختلاف العظيم هو الاختلاف في تنزيله، وهذا الاختلاف بين المؤمنين والكافرين، فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل الله، والكافرين كفروا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله فسوف يعلمون. فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك، والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك. وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله إليهم، فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله، ومن كذب بالرسل كذب بذلك. فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو الكفر بهذا. فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان الاشتباه. ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر، كما أنه قد يكفر برب العالمين كفرعون وقومه. قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال تعالى عن نوح وهود: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وقال سبحانه: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إلى آخر الكلام. فإن في هذه الآيات تقرير قواعد. وقال تعالى عن الوحيد، يريد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله الوحيد الوليد بن المغيرة المخزومي، يريد الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو أحد رؤساء قريش. وذلك إنما هو من قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. قال تعالى عن الوحيد: إن هذا إلا قول البشر. ولهذا كان أصل الإيمان الإيمان بما أنزله الله. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال تعالى في وسط السورة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. وفي آخرها قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الله تعالى قد ثنى قصة موسى مع فرعون، وكانت أعظم القصص اعتبارا لأهل الإيمان والكفر، فإن فرعون كان في غاية الكفر بالربوبية والرسالة، وموسى عليه السلام كان في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليما لم يجعل بينه وبين موسى واسطة من خلقه، فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم، ومثبت لرب العالمين بما استحقه من النعوت. وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار، فإن الكفار أكثرهم لا يجحدون وجود الله، ولم يكن للرسل من التكليم ما لموسى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتأسى بموسى في أمور كثيرة. وقد وصف الله تعالى اليهود والنصارى بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وقد شابههم في ذلك الصابئة الفلاسفة الذين يصفون إنزال الله على رسله بوصف بعضه حق وبعضه باطل، كأن يقولوا إن الرسل تجب طاعتهم ويجوز أن يسمى ما أتوا به كلام الله، لكن إنما أنزل على قلوبهم من الروح الذي هو العقل الفعال في السماء الدنيا لا من عند الله. وهكذا ما ينزل على قلوب غيرهم هو أيضا كذلك وليس بكلام الله في الحقيقة، وإنما هذا في الحقيقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي كلام الله مجازا. فهؤلاء مبعضون مفرقون، حيث صدقوا ببعض الصفات ما أنزل الله وبعض صفات رسله دون بعض، وربما كان ما كفروا به من الصفات أكثر مما آمنوا به، كما أن ما كفر به اليهود من الكتاب أكثر وأعظم مما آمنوا به. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هنا تتبين الضلالات المبتدعة في هذه الأمة، حيث هي الإيمان ببعض ما جاء به الرسل دون بعض، وإما ببعض صفات التكليم والرسالة والنبوة دون بعض، وكلاهما إما في التنزيل وإما في التأويل. ومتأخر الصابئة من الفلاسفة لم يؤمنوا أن لله كلاما أو يتكلم ويقول، أو أنه ينزل من عنده تعالى كلاما وذكرا على أحد من البشر، أو أنه يكلم أحدا من البشر، بل لا يصفون الله بصفة ثبوتية، فلا يقولون إن له علما ولا له صفة ولا له رحمة، وينكرون أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكليما، وإنما يوصف الله عز وجل عندهم بالسلب والنفي، كقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا بداخل العالم ولا خارجه، أو بإضافة كقولهم هو مبدأ العالم أو هو العلة الأولى، أو بصفة مركبة من السلب والإضافة ككونه عاقلا ومعقولا وعقلا، مما لم يرد به الشرع، فهذا غاية ما عندهم بالنسبة لصفات الرب جل وعلا، إما أن يأتوا بالصفات السلبية أو بالصفات الإضافية أو بالمركب من السلب والإضافة معا، وهذا كله مما لم يرد به الشرع ولم يأتي على لسان رسول، بل ابتدعوه من عند أنفسهم واتبعوا أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فعندهم أن الله لا يخص موسى بالتكليم دون غيره، ولا يخص محمدا بإرسال دون غيره، فإنهم لا يثبتون له علما مفصلا للمعلومات فضلا عن إرادة تفصيلية، بل يثبتون إذا أثبتوا له علما جمليا كليا وغاية جملية كلية. ومن أثبت النبوة منهم قال إنها فيض تفيض على نفس النبي من جنس ما يفيض على سائر النفوس، لكن استعداد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، بحيث يعلم ما لا يعلمه غيره، ويسمع ما لا يسمع غيره، ويبصر ما لا يبصر غيره، وتقدر نفسه على ما لا تقدر عليه نفس غيره، والكلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهم، وهؤلاء هم الذين يقولون عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، فإن الوحيد الذي هو الوليد بن المغيرة كان من جنسه، كان من المشركين الذين هم صابئة أيضا، وكان الوحيد من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب، وهو معدود من حكمائهم وفلاسفتهم. وعلى هذا فحقيقة مذهب هؤلاء الفلاسفة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن القرآن قول البشر كغيره، لكنه أفضل من غيره، كما أن بعض البشر أفضل من بعض، وأنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من المحل الأعلى، كما تفيض سائر العلوم والمعارف على نفوس أهلها. فعلم أن هذا القول قول كثير من المتأخرين المظهرين للإسلام، وهم منافقون وزنادقة، وإن ادعوا كمال المعارف من المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهين، حتى يقول بعضهم كابن عربي إن الولي يأخذ من حيث ما يأخذ الملك الذي يوحي إلى النبي، ويقول كثير منهم إن القرآن للعامة وأما كلامنا فللخاصة، وهم يقولون إن الولي لا يأخذ من حيث يأخذ النبي، فإن النبي يتلقى عن الملك ما يوحي به الله تبارك وتعالى إليه، وأما الولي في زعم هذا الزنديق الأكبر أعني ابن عربي، الولي عنده يأخذ من حيث يأخذ الملك، فكأنه في درجة هي أرفع من درجة النبي. من هؤلاء من يفضل الولي الكامل والفيلسوف الكامل على النبي، ومنهم من يفضل بعض الأولياء على زعمه، أو بعض الفلاسفة كنفسه أو شيخه أو متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قالوا هو أفضل من وجه والنبي أفضل من وجه، فلهم من الإلحاد والافتراء في رسل الله نظير ما لهم من الإلحاد والافتراء في رسالات الله، فيقيسون الكلام الذي بلغته الرسل عن الله بكلامهم، ويقيسون رسل الله تعالى بأنفسهم. هذا كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يبين لك أصل المسألة، من أين أخذ هؤلاء هذا الضلال، ومن أين أتوا بهذا الافتراء والإفك، ومن أين بدأت هذه المسألة التي فرقت المسلمين فجعلتهم بددا، فصاروا بسببها شيعا وفرقا. وقد سبق الكلام عن بيان ضلال الفلاسفة وكفرهم وبعدهم عن الإسلام، وهؤلاء هم أسلاف الجهمية، هؤلاء الفلاسفة، وكذلك الصابئون، وكذلك اليهود والنصارى، هم أسلاف الجهمية الذين أخذ عنهم الجعد والجهم، فاعتنقوا آراءهم وأدخلوها على المسلمين، وهي ليست من الإسلام في شيء، بل مما أوحد به الشياطين إلى هؤلاء المشركين. واعتنق بعض أهل الكلام والجدل من المعتزلة ونحوهم مقالة هؤلاء الفلاسفة في نفي الصفات متابعة للجعد والجهم. فقد ذكر أبو الحسن الأشعري أن المعتزلة قد أخذوا قولهم في الصفات عن الفلاسفة، حيث يقول: وقالوا إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بلا صفات، وأنه لا علم له ولا قدرة له ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عز له ولا جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء له. وكذلك قالوا في سائر صفات الله عز وجل التي يصف بها نفسه، وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعا لم يزل، ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قديم. وعبروا عنه بأن قالوا: نقول عين لم يزل. ولم يزيدوا على ذلك غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره. هذا الكلام من أبي الحسن الأشعري له أهميته الخاصة، لأنه كان من كبار رؤوس المعتزلة، وكان من الداعين إلى مذهبهم والمناظرين عنه، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه وانسلخ من مذهب المعتزلة كما هو معلوم، حتى إنه صعد المنبر فنضى، أي خلع عنه ثوبه، وقال: أشهدكم أني قد خرجت من الاعتزال كما خرجت من ثوبي هذا، وأنا الآن على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. فكلامه ها هنا في بيان ما عليه أهل الاعتزال له أهميته، فإنه خبير به. فيقول رحمه الله: وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعا لم يزل، ليس بعالم ولا قدير ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قديم. وعبروا عنه بأن قالوا: نقول هو عين لم يزل. ولم يزيدوا على ذلك غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره، فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر. ولولا الخوف، يعني لولا خوف المعتزلة من أن يؤخذوا وأن يصلبوا وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولا أفصحوا به، غير أن خوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك. قال ذلك أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. فمن هنا يجزم أبو الحسن الأشعري بأخذ المعتزلة نفي الصفات من الفلاسفة الذين عاصرهم المعتزلة إبان ذلك الوقت، ويقرر أن نفي الصفات عند أبي الهذيل العلاف مأخوذ عن أرسطو، وذلك أنه قال في بعض كتبه: إن الباري علم كله، قدرة كله، حياة كله، سمع كله، بصر كله. وقد صادف هذا هوى في نفس أبي الهذيل، فالكلام الذي سبق هو لأرسطو طاليس، وهو أرسطو. فلما قرأه هذا الضال وهو أبو الهذيل العلاف، وهو من رؤوس المعتزلة ومن مقرري مذهبهم ومن أصحاب الاتجاه في ذلك المذهب المنحرف،
فلما قرأ صادف هوى في نفسه فقال علمه هو هو وقدرته هي هو. ولهذا قيل المعتزلة مخانيث الفلاسفة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع. المعتزلة مخانيث الفلاسفة، لأن الفلاسفة اجترأوا على قول لم يستطع أولئك المعتزلة أن يجهروا به، كما قال الأشعري رحمه الله، لأنه قال لولا خوف السيف لأظهروا ذلك. فالمعتزلة مخانيث الفلاسفة، وكان مسلك المعتزلة في القول بحدوث العالم قريبا من مسلك الفلاسفة، وهو الكلام في الأجسام والأعراض بأن تثبت الأعراض ثم يثبت لزومها للأجسام ثم حدوثها ثم يقال، ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. ولما رأوا أن الأعراض التي هي الصفات تدل عندهم على حدوث الموصوف الحامل للأعراض التزموا نفيها عن الله، لأن ثبوتها عندهم مستلزم لحدوث الله تبارك وتعالى. فوافقوا أولئك على أن الله لم يتكلم، كما وافقوهم على أنه لا علم له ولا قدرة له ولا صفة له من الصفات، ورأوا أن إثباته متكلما يقتضي أن يكون جسما، ولما كان الجسم حادثا فإذا سيؤدي هذا إلى القول بأن الباري جل وعلا حادث وليس بأول، لأن الجسم حادث ولأنه من الصفات الدالة على حدوث الموصوف، بل هو عندهم أدل على حدوث المتكلم من غيره، ولأن فيه من الترتيب والتقديم والتأخير ما ليس في غيره. وقد مر أن بعض أولئك الضلال أثبت الكلام لله تبارك وتعالى بلا ترتيب، بمعنى أن الحروف تكون في آن واحد، فقول الله تبارك وتعالى بسم الله الباء كانت مع السين مع الميم في آن واحد ليس على الترتيب. يقولون إن هذا هو أدل شيء على حدوث المتكلم، ولأن ذلك فيه من الترتيب والتقديم والتأخير ما ليس في غيره. ورأوا أن الرسل اتفقت على أنه تعالى متكلم، والقرآن مملوء بإثبات ذلك، صاروا طارة لأجل ذلك يقولون متكلم مجازا لا حقيقة، لأنهم ماذا يصنعون مع النصوص؟ وهذا قولهم الأول. ثم لما رأوا أن هذا شنيعا قالوا بل هو متكلم حقيقة، وربما حكى بعضهم الإجماع على هذا وليس صحيحا، بل حقيقة قولهم وأصله عند من عرفه وابتدعه أن الله ليس بمتكلم، وقالوا المتكلم من فعل الكلام ولو في محل منفصل عنه، ففسروا المتكلم في اللغة بمعنى لا يعرف في لغة العرب ولا في اللغات سواها، لا حقيقة ولا مجازا. وهذا قول من يقول إن القرآن مخلوق. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأمر. الكلام من صفات الله تعالى الذاتية والفعلية، فهو صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما. والكلام صفة فعل باعتبار آحاده، لأن الكلام يتعلق بمشيئته جل وعلا. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث دالة على أن الله تعالى يفعل ما يشاء، كالخلق والرزق وإثبات عدل الله وإحسانه وإثابته ومعاقبته ورضاه وسخطه وحبه وبغضه وفرحه وضحكه ومجيئه ونزوله إلى غير ذلك من أفعال الله جل وعلا. فهذه كلها من صفات الفعل، وهي صفات فعلية لله تبارك وتعالى ثابتة بالنصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفات الله تبارك وتعالى الصفات الإلهية على قسمين: صفات ذات، وهي التي لم يزل ولا يزال تعالى متصفا بها أزلا وأبدا، وهي الصفات التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، فهذه صفات الذات. وأما الصفات التي تتعلق بالمشيئة فهي صفات الفعل، فصفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء تعالى فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان والضحك والفرح والحب والبغض إلى غير ذلك من صفات الفعل الثابتة لله تبارك وتعالى. وأهل السنة أثبتوا لله رب العالمين هذا وهذا، لأنه دلت عليه نصوص الكتاب ودلت عليه نصوص السنة، وهم يؤمنون بهذا ثابتا لله تبارك وتعالى على النحو الذي يليق بالله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء، فإن الله تبارك وتعالى نفى التمثيل عن ذاته وصفاته وأفعاله في هذا القدر من الآية: ليس كمثله شيء. ثم أثبت الله رب العالمين الصفات لذاته المقدسة، فقال جل وعلا: وهو السميع البصير. فهذا الجزء من الآية ليس كمثله شيء رد على الذين غالوا في الإثبات فشبهوا ومثلوا، فهذا رد على المشبهة الممثلة. وأما قوله جل وعلا وهو السميع البصير ففيه إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على النحو الذي يليق به، دل على ذلك قوله قبله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد الله تبارك وتعالى على المعطلة المؤولة الذين نفوا عنه صفات الكمال بإثبات صفات الكمال لذاته المقدسة وهو السميع البصير. فالله رب العالمين له صفات الذات وله صفات الفعل، وأفعال الله تبارك وتعالى لا يحصيها إلا الله عز وجل، لأن ذلك لا ينقطع ولأنه لا نهاية له. وهذه المسألة فيما يتعلق بأفعال الله جل وعلا كانت من أعظم أصول التفرق بين الطوائف، فقد انقسم الناس في أفعال الله تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام: الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم، والكلابية، وجمهور أهل الحديث، وطوائف من أهل الكلام. أما القسم الأول فهم الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم، وعندهم أن الله تعالى ذات قديمة مجردة عن الصفات، وأن كل ما سوى الذات القديمة المجردة عن الصفات محدث الشخص والنوع جميعا، وظنوا أن هذا من التوحيد، احتجوا على ذلك بما يستلزم حدوث كل ما قامت به صفة أو فعل، وجعلوا هذا الطريق إلى إثبات وجوده ووحدانيته وتصديق رسل، فقالوا إن كلامه مخلوق خلقه الله في غيره لم يقم به كلام، وأنه لا يرى في الآخرة ولا يكون مباينا للخلق ولا يقوم به علم ولا قدرة ولا غيرهما من الصفات ولا فعل من الأفعال ولا خلق العالم ولا استواء ولا غير ذلك، فإنه لو قام به فعل أو صفة لكان موصوفا محلا للأعراض، ولو قام به فعل يتعلق بمشيئته للزم تعاقب الأفعال والحوادث. هذا كله كما ترى إنما تقضي به عقولهم الكليلة، وكما سيأتي إن شاء الله جل وعلا كل مؤول معطل يدعي التنزيه قد وقع في التشبيه أولا أو في التمثيل، لأنه لما جاءه النص أوهمه النص أو توهم من النص تشبيها أو تمثيلا، ثم أراد أن يفر مما توهمه فلجأ إلى التعطيل والتأويل والنفي. فكل مؤول معطل مشبه أو ممثل، هذا لا بد منه، فإنه يأتي إليه أولا من الوهم ما لا يليق بالله جل وعلا. فإذا سمع قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى توهم المسكين شيئا فشبه، ثم أراد أن يفر من التشبيه فعطل وأول. فكل معطل مؤول لا بد أن يكون مشبها أصلا، فجمع بين الضلالتين، فأخذ ظواهر النصوص على أنها تدل على التشبيه أو التمثيل فتوهم كفرا أو تثبته، ثم أراد أن يفر مما توهمه فكان كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار، ففر من هذا التشبيه إلى التأويل والتعطيل ونفي الصفات عن الرب جل وعلا. فهذا كله ليس من العقل في شيء. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل في السليقة اللغوية، جعل في الغريزة اللغوية، جعل في الطبيعة اللغوية عند البشر، عند كل ناطق بلغة، أن الصفة على قدر الموصوف. فهؤلاء لم يراعوا لله تعالى قدرا، ولم يحترموا لله رب العالمين حرمة، وإنما شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه. لذلك جعلوا الله تبارك وتعالى عند الوصف كآحاد خلقه. فلما قال الله عن نفسه الرحمن على العرش استوى، جعلوا استواء الخالق كاستواء المخلوق أولا، ثم أرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه من التشبيه فلجأوا إلى النفي والتعطيل. وأما كل عاقل آتاه الله رب العالمين عقلا وبصيرة، فإنه على مقتضى كل لغة ينطق بها ناطق على ظهر الأرض على اختلاف اللغات، يفرق بين كل موصوف بصفة على حسب هذا الموصوف. كل عاقل على ظهر الأرض ينطق بلغة يفرق بين يد النملة ويد الإنسان ويد الفيل، لا يجعل يدا كيد كيد. كل عاقل ينطق بلغة من لغات الأرض يفرق بين الصفة على قدر الموصوف به. فهذه يد وهي واحدة، ولكنها لما أسندت إلى النملة كانت على قدرها، ولما أسندت إلى الإنسان كانت على قدره، ولما أسندت إلى الفيل كانت على قدره. وكل هذا في المخلوقات مع هذا التفاوت البين في هذه الصفات، فكيف برب الأرض والسماوات؟ فلو أن هؤلاء كانوا أصحاب فهم حقيقي لم يفسدهم علم الكلام ولا مخترعات الفلاسفة، وإنما كان عقلهم فطريا وكانت نفوسهم سوية، لو كانوا كذلك لفهموا كما فهمت العرب، فإن العرب لم يفهموا من الوصف الذي وصف الله به نفسه شيئا، وإلا لاستنكروا ولقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الفرق بين معبودنا الذي نعبده على اختلاف معبوداتهم ومعبودك الذي تعبده، أنت تصفه بما نصف به المخلوقات، إذن هو كسائر المخلوقات. لم يفهموا ذلك لأنهم كانوا يعلمون أن الله رب العالمين هو خالق الأشياء، خالق الخلق، وهو مالك الملك، وهو مدبر الأمر. الكفار كانوا يعلمون ذلك ولا يمترون فيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم لم ينازعوا أصلا في أن الله هو خالق الخلق، هو مالكهم، وهو رازقهم، وهو مدبر أمورهم، هم يقرون بذلك. وإنما كان شركهم كما هو معلوم في أنهم اتخذوا آلهتهم شفعاء عند الله، اتخذوا هذه الآلهة وسطاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى. تقربهم إلى الله رب العالمين زلفى. فكان هذا مبعث شركهم كما هو مقرر عند علمائنا في دراستهم لهذه العقيدة الصحيحة على مقتضى الكتاب والسنة. فلم ينكروا وجود الله، وإنما جعلوا وجود الله رب العالمين لا كوجود شيء من مخلوقاته. ولذلك إذا سئلوا عن تلك المعبودات التي اتخذوها آلهة يعبدونها من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا أخذوا الصفة على قدر الموصوف. وأما هؤلاء الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم، فهؤلاء مخانيث الفلاسفة، وهؤلاء قدموا العقل على النقل، ومنهم من أنكر النقل جملة وتفصيلا، فوصلوا إلى هذه المتاهة الضيقة وحجروا الواسع. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. القسم الثاني الكلابية ومن وافقهم، يثبتون ما يثبتون من ذلك إما قديما بعينه لازما لله تعالى أو مخلوقا منفصلا عنه. فلا يثبتون لله تعالى أفعالا تتعلق بمشيئته وإرادته، لأنها عندهم أعراض، والعرض لا يدوم ولا يبقى، وصفات الرب لازمة دائمة. القسم الثالث جمهور أهل السنة وطوائف من أهل الكلام يقولون، بل هنا قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته كما دلت عليه النصوص الكثيرة. الكرامية يوافقون الجمهور في ذلك، ولكنهم يجعلون نوع ذلك حادثا. وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديما، يقولون هو قديم النوع حادث الآحاد، فيفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده، فيقولون الكلام لله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه، فإن نعيم أهل الجنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد واحد من الأعيان الفانية. وهناك من الأعيان الحادثة ما لا يفنى بعد حدوثه كأرواح الآدميين، نعيم أهل الجنة يدوم نوعه، فنوع النعيم في الجنة دائم لا ينقطع، ولكن آحاده ليست بدائمة، وإلا ما تمتع الإنسان بشيء، لأنه إذا أكل مرة انتهى الأمر، ولكن نوع النعيم كالأكل دائم لا ينقطع، ولكنه يأكل ويتجدد له تلذذ بكل أكل فتتجدد اللذات. إذن هذا قديم النوع حادث الآحاد بالنسبة لله تبارك وتعالى. من أجل التقريب تجد أيضا أن جمهور العقلاء يفرقون بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه، نعيم أهل الجنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد واحد من الأعيان الفانية. هناك من الأعيان الحادثة ما لا يفنى بعد حدوثه كأرواح الآدميين، فإنها محدثة مخلوقة، ومع هذا فهي باقية دائمة. وعلى هذا فنوع كلام الله قديم وآحاده حادثة، فالله تعالى متكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. فالجهمية ومن وافقوا من أهل الكلام أتوا بأمور وقياسات باطلة يريدون بها إبطال صفات الله تعالى وأفعاله، كقولهم بامتناع دوام الحوادث وتعاقبها. فهذه المقولة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هي أصل علم الكلام الذي ذمه السلف والأئمة. الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام أتوا بأمور وقياسات باطلة يريدون بها إبطال صفات الله تعالى وأفعاله، كقولهم بامتناع دوام الحوادث وتعاقبها. هذه المقولة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هي أصل علم الكلام الذي ذمه السلف والأئمة. والذين اعتقدوا بصحة هذه المقدمة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ظنوا أن حدوث العالم وإثبات الصانع لا يتم إلا به، وفي حقيقة الأمر هي تنافي حدوث العالم وإثبات الصانع، بل لا يمكن القول بإحداث الله تعالى لشيء من الحوادث إلا بنقيضها، ولا يمكن إثبات خلق الله لما خلقه وتصديق رسله فيما أخبروا به عنه إلا بنقيضها. فما جعلوه أصلاً ودليلاً على صحة المعقول والمنقول هو مناقض للمعقول والمنقول. قال الخطابي رحمه الله: إنا لا ننكر أدلة العقول ولا التوصل بها إلى المعارف، ولكننا لا نذهب في استعمالها إلى الطريق التي سلكتموها من الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع، ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بياناً وأصح برهاناً، وإنما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة، وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة، فكان أقوى شيء عندهم في الدلالات على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء، وأما مثبت النبوات فقد أغناهم الله عز وجل عن ذلك وكفاهم المؤونة في ركوب هذه الطريقة المعوجة. افترقت الطوائف في كلام الله رب العالمين. وقبل الحديث عن هذه المسألة في افتراقهم ننظر في معنى الكلام في اللغة. الكلام في اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثير، فالكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على لفظة من جماعة حروف ذات معنى، وتقع على قصيدة بكاملها وخطبة بأسرها. من أهل اللغة من فرق بين الكلام والقول، فالكلام ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملة بمعنى أن يكون مفيدا، وأما القول فما لم يكن مكتفيا بنفسه وهو الجزء من الجملة ولو لم يكن مفيدا. الكلام في اصطلاح النحاة عبارة عما اجتمع فيه اللفظ والإفادة، والمراد بالإفادة هو ما يدل على معنى يحسن السكوت عليه، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان، نحو العلم نور، أو فعل واسم، نحو جاء الحق، ونحو استقم. فالفاعل هو ضمير المخاطب والتقدير استقم أنت، ولذلك مثل بهذا ابن مالك رحمه الله في قوله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فاستقم مع أنه فعل أمر إلا أنه جملة في حقيقة الأمر، لأن فاعل هذا الفعل ضمير مستتر والتقدير استقم أنت، فهذا كلام مفيد وقد أفاد فائدة يحسن السكوت عليه. هذا معنى الكلام في اللغة وفي اصطلاح النحاة. صفة الكلام لله ثابتة بالكتاب والسنة، فوافرت على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. افترق الناس في مسألة الكلام على عدة أقوال، هذا الذي نتكلم فيه كله لم يكن له وجود في القرون الثلاثة المفضلة، فنحن مساكين، نحن مساكين، بل نحن في أشد حالات المسكن، نسأل الله أن يرحمه. وقد عبر الإمام ابن القيم رحمه الله عن مسكنة طلاب العلم من المتأخرين ببيان رائع نقلته عنه رحمه الله تعالى في دعائم المنهاج. معنى ما قال رحمه الله أنه كان يقارن بين السلف المتقدمين وبين من تلاهم من المتأخرين فيما يتعلق بالتلقي والعلم. يقول: كانوا يتلقون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن لأذن بأعلى إسناد يكون. ونحن إذا أردنا أن ننظر في الأحاديث الآن فعلينا أن نجمع الطرق وأن نأتي بالأسانيد، ثم علينا أن ننظر في الرجال، وعلينا أن نفحص أحوالهم، وعلينا بعد ذلك أن ننظر في المتون، ثم علينا إذا ما فعلنا ذلك وتوصلنا منه إلى ما هو ثابت ونفينا عنه ما هو دخيل، كل هذا لم يكن منه شيء على عهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانوا يأخذون منه فمن لأذن، وما لم يسمعوه منه سمعوه من العدول من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. هذا أعلى إسناد يكون. أما نحن فنحتاج إلى هذا كله ويفوت علينا منه الكثير. ثم إذا ما حررنا ذلك وعرفنا الثابت منه علينا أن ننظر في المعاني، فإذا نظرنا في المعاني قطعنا عن الوصول إلى معرفة المعاني ما نعانيه من فهمنا في اللغة واختلاف السليقة اللغوية عندنا عما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا وقائع التنزيل وشهدوا أسباب الورود، وكانوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما كان في مواطنه صلى الله عليه وآله وسلم، ففهموا المراد، وما لم يفهموه أعلمهم إياه رسولهم ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومضى الإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن هذه الأمور ويقول: الطاقة العقلية محدودة، فإذا بددت في هذا فأنت تظل كالفراشة ها هنا وهنالك تدور بين المعاجم من أجل أن تعلم معنى لفظة، ومعنى اللفظة في المعجم لا يمكن أن يتحدد بمجرد النظر معناها في السياق، فإن المعنى في السياق قد لا تجد نظيره في المعجم، لأن المسألة يكتنفها كثير من التعبئة اللغوية بالمعاني المكتنزة في خلال ثنايا اللفظ الواحد، وهذا لا يعلمه إلا صاحب سليقة لغوية، وأين هو؟ فهذه الأمور فيما يتعلق بهذا العلم الواحد وهو علم الحديث يقطعنا دون الوقوع على حقيقة هذه القواطع الكثيرة، فكيف إذا ما نظرنا بعد ذلك فيما يتعلق بما بين أيدينا من أقوال علمائنا في ردود تطاولت على أباطيل تكاثرت من أولئك المنحرفين الذين تكلموا في الدين وأدخلوا فيه ما ليس منه، فقام الجهابذة من علماء الإسلام للرد عليهم، فردوهم على علماء المسلمين من أهل السنة فردوا عليهم مرة ثانية، ثم جاء من بعدهم فردوا على أولئك وأحدث أولئك من البدع ما لم يكن عند أسلافهم، فاضطر العلماء للرد عليهم. في وسط هذا الركام الهائل من هذا التراث المتكاثر كيف يصل طالب العلم إلى الحقيقة وأن يكون له نفاذ إليها؟ الحمد لله، لقد جعل الله لنا الكتاب والسنة عصمة من كل زيغ وضلال، فالأمر قريب، ولم يحوجنا الله رب العالمين إلى أحد بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم مشاعل هداية تنير لنا الطريق لمعرفة معاني الكتاب ومعاني السنة. لذلك كان السلف ومن تبعهم بإحسان ممن يقال لهم السلفيون أو أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث، على اختلاف المسميات، كانوا أنعم الناس عيشا باتباع الرسول، وأقر الناس عينا بالقص على أثره. لماذا؟ لأن القانون عندهم هو الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فانتهى الأمر. فلا يمكن أن تضل ولا أن تزيغ، لأن الحجة قائمة. ولأن الأمر لو كان كما يصوره كثير من الزائغين، وهو أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى حقيقة ما جاء به النبي من الدين، لو كان الأمر كذلك لانقطعت حجة الله على خلق، لكان للمرء حجة يوم القيامة على ربه، فقل وكيف أعرف الحق في وسط هذا الركام المتكاثر، ما كان عندي في هذا البحر المتلاطم بأمواهه من قارب ولا سفين. فيقال له لا، بل عندك العصمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف الناس في مسألة الكلام على أقوال، ما كان هذا عند الصحابة ولا في القرون المفضلة، وإنما كانوا يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على النحو الذي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، انتهى الأمر، ما توقفوا في ذلك. وهذا إجماع عندهم. قد يقول قائل أين هذا الإجماع؟ هو إجماع سكوتي، لأنه لم يرد أن واحدا منهم استشكى، وإنما كانوا يراجعون لأجل إثبات الصفة، فإذا ثبتت عندهم أقروا به. كما في صفة الضحك، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإثباتها لله تبارك وتعالى، قال بعض الصحابة: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ لم يقل كيف يضحك، ولم يقل هيهات أن يضحك، لأنه يكون حينئذ مشابها لخلقه من الأناسي الذين يضحكون، لأن الإنسان وحده هو الذي يضحك كما تعلمون، حتى إن المناطقة جعلوا ذلك في حد الإنسان، قالوا الإنسان حيوان ضاحك. فالصحابي لم يتوقف في هذا، وإنما استثبت. وفرق كبير بين أن تتوقف وأن تستثبت. فقال رسول الله: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فسلم. قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. فأثبت، ولم يقل: إذا أثبت شبهت أو مثلت أو جسمت. حاشا، عقولهم على السواء ونفوسهم على السواء وفطرتهم مستقيمة، لأنه يقول يضحك ربنا، فالضحك ها هنا مسند لمن؟ لله، فيكون على قدره، والله ليس كمثله شيء، فضحكه ليس كمثله ضحك. وهذا في سائر الصفات، وتنتهي المسألة. ولم يتوقفوا رضي الله عنه، فعافاهم الله من هذا البلاء. وأما نحن فلماذا ندرس هذا؟ لأنك ستجد الأشعرية وقد ماجت بهم الدنيا يقولون إن القرآن مخلوق، ويقولون عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة. فإذا قيل لهم: ما عقيدتكم في كتاب الله؟ قالوا: القرآن عبارة عن كلام الله، لأنهم يقولون بصفة الكلام النفسي لله، بصفة الكلام النفسي، على أنه صفة نفسانية لله تبارك وتعالى، فإذا تكلم خلق الكلام في غيره، فيقولون: هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله وليس بكلام الله حقيقة. فمؤدى كلامهم أن القرآن مخلوق، وأنه عبارة عن كلام الله جل وعلا، كالذين قالوا من الكلابية: القرآن حكاية لكلام الله تبارك وتعالى، كما يقف المرء أمام المرآة وليس هو في الحقيقة ما يراه من صورة في المرآة. فكذلك قالوا في كلام الله. فهؤلاء وهؤلاء يقولون إن القرآن مخلوق، ويقررون عقيدتهم على أنها هي العقيدة الحق. كما تعرف أن الأشاعرة والماتريدية يقولون عن أنفسهم هم أهل السنة، ويقولون عمن أثبت الصفات لله تبارك وتعالى هو من المشبهة، يقولون هؤلاء مشبهة ممثلة، هؤلاء من المجسمة، وأما هم فيدعون التنزيل. فنحن نحتاج إلى معرفة هذا، ومن أجل أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، لأن الأمور تلوثت. لو أن البيئة كانت منعزلة لكان الأمر عند طلاب العلم كما هو عند العوام، لأننا لا نلزم العامية بأن يعرف التفاصيل. وكنت قد ضربت مثلا قديم، وهو أنك إذا دخلت مسجدا يوم الجمعة وقد اجتمع فيه جم غفير من العوام من الأميين، ولكنهم مسلمون لله رب العالمين، لو أنك دخلت فدرت عليهم واحدا واحدا من أول المسجد بأول صف فيه إلى منتهى، فسألت كل عامي يا عماه ما تقول في قول الله الرحمن على العرش استوى، سيقول لك يا ابن أخي الرحمن على العرش استوى، فتقول له ألست تفهم منها شيئا لا يليق بالله، فسيقول لك ما تريد، لأنه يستريب، يقول لك ماذا تريد، تقول يعني أليس هذا تشبيها لله بخلقه، كما يستوي المخلوق على المخلوق، وإذا أثبتنا الاستواء لله أثبتنا التحيز والمماسة، وذلك لا يكون إلا من جسم متناه، وكل متناه لا بد أن يكون حادثا لن تكمل، وإنما سيكون على رأس الأبعد دائرا النعلو. أقول لك الرحمن على العرش استوى كما قال الله وانتهى الأمر، لكن طلاب العلم يحتاجون إلى المعرفة، أن أهل الضلال لا يسكتون. افترق الناس في مسألة الكلام على أقوال، أولها قول الفلاسفة يرون أن الكلام هو ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال أو غيره، على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. كلامهم هذا يدل على أن هذا الذي يتصور نورانيا مخاطبا بكلام تسمعه الآذان ما هو إلا هلاوس سمعية، فهذه كلها من الهلاوس السمعي وليست بشيء حقيقي. القول الثاني من أقوال الناس في كلام ربنا تبارك وتعالى قول الجهمية والمعتزلة، يرون أن كلام الله تعالى مخلوق، خلقه تعالى منفصلا عنه، ونفوا أن يكون الكلام صفة قائمة بذاته تعالى بناء على مذهبهم في نفي الصفات عموما عن الله تعالى، فليس لله تعالى صفات قائمة به ذاتية كانت أو فعلية. الرد الذي معنا فيما يتعلق بصفة الكلام لله تبارك وتعالى، الرد الذي معنا لابن بطة رحمه الله تعالى الإمام في هذه الرسالة العظيمة في هذا الكتاب الفحل، هو على الجهمية والمعتزلة، وهو منصب على قولهم بنفي صفة الكلام عن الله والقول بخلق القرآن. فالرد على الجهمية عنده رحمه الله تعالى كان منصبا على هذين الأمرين، وحدهما أصل والآخر فرع. فالأول هو إثبات الكلام لله، إثبات صفة الكلام لله، يتفرع على هذا الأصل إثبات أن القرآن كلام الله، لأن الذي ينفي صفة الكلام عن الله أصلا ينفي من باب أولى أن يكون القرآن كلام الله. ولذلك قال النفاة إن القرآن مخلوق وليس بكلام لله، تأسيسا على مذهبهم في نفي الصفات عن الله ومنها صفة الكلام. فالرد الذي معنا من الإمام الكبير ابن بطة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالرد على الجهمية كان منصبا على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وعلى إثبات أن القرآن كتاب الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ذكر الإمام الأشعري أن المعتزلة اختلفوا في كلام الله، هل هو جسم أو ليس بجسم، واختلفوا في خلقه على ستة أقاويل، لأن المعتزلة من المبتدعة، والمبتدعة أقوالهم مصابة بداء لا ينفك عنه. هذا الداء الذي يصيب أقوال المبتدعة هو الانشطار، فيبدأ الرجل ببدعة فيقتنع بها رجل، ثم ينشق عنه فيقتنع بالثاني رجل، ثم ينشق عنه، وهكذا تتوالد البدع عندهم وتتناسل كتناسل الذباب. القول الثالث من أقوال الناس في الكلام لله تبارك وتعالى قول الكلابية، وهم أتباع ابن كلاب البصري. رد ابن كلاب على الجهمية والمعتزلة، وهو من متكلمة الصفاتية، وطريقته يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة، ولكن عنده في كلامه نوع من البدعة لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله أن أبا الحسن الأشعري إنما صار إلى قول ابن كلاب هذا، ولم يصر إلى حقيقة قول أهل السنة والجماعة. فلما خرج من الاعتزال كان قائلا بقول هؤلاء الكلابين، يرون أن كلام الله معنى واحد قائم بذاته تعالى لازم لها كلزوم الحياة والعلم، ولا يتعلق بمشيئته تعالى، والحروف والأصوات حكاية عن الكلام، خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته تعالى، وهو أربعة معان: الأمر والنهي والخبر والاستخبار. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. القول الرابع قول الأشاعرة، عندهم أن الكلام معنى واحد قائم بذات الرب، وهو صفة قديمة ليس بحرف ولا صوت، والحروف والأصوات عبارة عنه، عبارة عنه. يقولون القرآن عبارة عن كلام الله وليس بكلام الله. الكلابية يقولون القرآن حكاية لكلام الله تبارك وتعالى وليس بكلام الله. وهؤلاء وهؤلاء من أهل الضلال. علينا أن نعلم أن هذه النسبة للإمام الأشعري ليست بنسبة صحيحة. الأشاعرة ليسوا بأتباع أبي الحسن على الحقيقة، وإنما هم أتباعه في المرحلة المتوسطة، وهو انسلخ عن هذا كله، وهو في الإبانة وفي رسالته إلى أهل الثغر يقرر ما يقرره السلف فيما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، لا يقول بهذا الكلام، ومع ذلك هم ينتسبون إليه زورا، ويقولون نحن على ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري، وليسوا كذلك في الحقيقة. بل إن بعضهم ينكر ما قرر فيه أبو الحسن اعتقاد أهل السنة في كثير من الأمور، ومنها ما يتعلق بمثل هذه الصفات الإلهية، فينكرون أن الإبانة لأبي الحسن، ويطعنون في نسبة رسالة أهل الثغر إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. لذلك إذا سمعت هذا، وهو أن قول الأشاعرة هو أن الكلام معنى واحد قائم بذات الرب، وهو صفة قديمة ليس بحرف ولا صوت، والحروف والأصوات عبارة عنه، وكلام الله لا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء، وهو عين الأمر وعين النهي وعين الاستخبار وعين النداء، وذلك بحسب التعلم. إذا سمعت هذا فهذا كلام الأشاعرة ممن انتسب إلى أبي الحسن الأشعري، وهو منهم بريء، وليس بكلام أبي الحسن الذي استقر أمره عليه. قال الإيجي: هو صفة قائمة بالنفس، ثم نزعم أنه قديم لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى. إذا عرفت هذا فاعلم، يقول إذا عرفت هذا فاعلم أن ما يقوله المعتزلة هو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة قائمة، فنحن نقول به، ولا نزاع بيننا وبين المعتزلة في ذلك، وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته، ولو سلموه لم ينفوا قدمه، فصار محل النزاع نفي المعنى وإثباته، هو منسوب إلى أولئك. فكلام الأشاعرة ملخصه فيما يتعلق بالقرآن المجيد أن القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. قول الكلابية ملخصه أن القرآن حكاية لكلام الله تبارك وتعالى. الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، يبالغون في إثبات الصفات إلى حد التشبيه والتجسيم، ويوافقون السلف في إثبات الصفات والقدر، ولكنهم من المرجئة في الإيمان. الكرامية قالوا إن كلامه تعالى متعلق بالمشيئة والقدرة، قائم بذات الرب تعالى، وهو حروف وأصوات مسموعة، وهو حادث بعد أن لم يكن، أي متكلم بعد أن لم يكن متكلما، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. وأهل السنة يقولون الكلام قديم النوع حادث الآحاد، وصفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى كصفة الخلق، الله رب العالمين له صفة الخلق ذاتا وفعلا، فهي صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بصفة الخلق أزلا وأبدا، فالله موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق، لم تثبت له صفة الخلق بعد أن لم تكن. فلما خلق الله رب العالمين خلقا فهذه صفة فعل، كذلك الكلام، الله لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال متكلما، فإذا تكلم ربنا تبارك وتعالى بالوحي أو بالأمر فهذه صفة فعل، فالكلام صفة ذات وصفة فعل. هذه الأمور ينجي بها الله تبارك وتعالى من الضلال، كما مر في القدر فيما يتعلق بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الذي لا يفرق بين الإرادتين يستشكل ويقع في كثير من الحيرة وقد يقع في الضلال. أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة، والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقع في ملكه شيء بغير إذنه، بغير مشيئته، بغير إرادته. فإذا قيل أيريد ربنا أن يعصى، فالجواب أو يعصى ربنا قهرا، إذن لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. ولكن هذه الإرادة تنقسم على قسمين، على إرادة كونية وأراد فيها بمعنى شاء، وهذه لا تتعلق بالمحاب وحدها، وإنما تتعلق بما يحبه وما لا يحب، وهذه لا مرد له، فإن الله إذا شاء شيئا كان، فإذا جاء عبد على حسب الاختيار الذي آتاه الله إياه فأراد بمحض مشيئته الإنسانية تحت مشيئة الرب جل وعلا أن يعصي الله وأن تقع المعصية في ملك الله، أذن الله لهذا العاصي أن يعصي لأنه كلفه، ثم جعل له مآلا يؤول إليه سيحاسبه فيه على ما قدم وأخر. وهذه حكمة الخلق، أن الله خلقهم وكلفهم وآتاهم مشيئة تحت مشيئته، فإذا كان لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يحبه ويرضاه فالخلق كلهم طائعون لله. فما الحكمة من الخلق إذن؟ ولكن جعل الله رب العالمين للعبد اختيارا ومشيئة تحت مشيئته، بها يعصي ويطيع، بها يبر وبها يفجر، ولكن لا يقع شيء في ملك الله إلا بإذنه. فإذا أراد عبد أن يأتي بمعصية أذن الله للمعصية أن تقع من هذا العبد في ملكه، فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، فالعبد إذا شاء المعصية لا يمكن أن تقع في ملك الله إلا بإذن الله، فيأذن به من أجل أن يحاسبه عليه. إنه أرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب وآتاه من القوة ومن الإرادة ومن المشيئة ومن العقل والاختيار ما يجعله مدركا للحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال. وهذا هو مناط التكليف في العبد. فالذي لا يفرق بين هذه المشيئة والإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية وأراد فيها بمعنى أحب، ولا يلزم أن يقع في الإرادة الدينية الشرعية ما أراد الرب. كيف؟ أراد الله لنا أن نصلي بمعنى أحب لنا أن نصلي، فأمرنا الله رب العالمين بالصلاة فمنا من يصلي ومنا من لم يصلي. أراد الله رب العالمين لنا إرادة دينية شرعية، أمرنا بهذا شرعا. لو أنه شاء ذلك كونا ما استطاع أحد أن يكون عاصيا، ولكن أراد الله رب العالمين لنا ديانة وشرعا، أي أحب لنا أن نؤمن وكره لنا أن نكفر، فمنا من يؤمن ومنا من يكفر، ولا يقع شيء من هذا ولا من هذا إلا بمشيئة الله. هذه المشيئة التي يقع بها ما يحب وما يكره هي مشيئة أو إرادة كونية قدرية، لا تتعلق بالمحبوب وحده، وإنما تتعلق بما يحب وبما يبغض. وأما الإرادة الدينية الشرعية فإنها لا تتعلق إلا بمحاب الله جل وعلا، وليس شرطا أن يقع ما يريده الله بالإرادة الدينية الشرعية، لأنه لم يلزم الناس بذلك وإنما جعلهم فيه مختارين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا على سبيل التخيير وإنما على سبيل التهديد. من لم يفرق بين هاتين الإرادتين يقع في الضلال لا محال، من لم يفرق يقع في الضلال لا محال. فكذلك الذي لا يفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يسلم وأن ينجو في باب الأسماء والصفات. مذهب السالمية وهم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم أن الكلام صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى، لم يزل ولا يزال، لا يتعلق بقدرته ومشيئته، والكلام حروف وأصوات لا يسبق بعضها بعضا بل هي مقترن، الباء مع السين مع الميم في آن واحد، لم تكن معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم، بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. قول الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود وأن كل كلام في الوجود كلام الله تعالى، نظمه ونثره حقه وباطله. ابن عربي الزنديق الصوفي من أساطين القائلين بوحدة الوجود من أهل الاتحاد، هذا الرجل يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هذا الضال يقرر في هذه العقيدة الباطلة الإلحادية أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، لأنه يقول بوحدة الوجود، فكل كلام في الوجود هو كلام الله المعبود، لأن العابد عنده هو المعبود، ولأن الخالق عنده هو المخلوق بلا فرق. فتقول أنت: لأن الله سلم فطرتك، أو يمكن أن يكون هنالك من البشر من يعتنق مثل هذا الاعتقاد؟ نعم، طوائف كثيرة تقول بوحدة الوجود، طوائف كثيرة تقول بالحلول والاتحاد، طوائف كثيرة ما زالت إلى يوم الناس هذا تعبد الحجر وتعبد الشجر وتعبد البقر، طوائف كثيرة ضلت ضلالا بعيدا، حتى من أهل القبلة طوائف كثيرة تقول بكلام لا يمكن أن يعقل. كثير من الطوائف التي تنتسب إلى القبلة كالشيعة يقولون بالبداء، ما معناه عندهم؟ أن الله تبارك وتعالى يتجدد له العلم، فيبدو له الشيء بعد أن كان خافيا عنه فيرجع في كلامه، واتخذوا ذلك أكبر باب للكذب، لأنهم يقررون الشيء ويقولون هذا من أصول معتقداتنا ويضربون له موعدا، فإذا لم يقع يقولون بدا لله تبارك وتعالى فغير الموعد. فتقول أنت: هل يعقل أن يكون في البشر من يعتقد في الرب الذي ليس كمثله شيء مثل هذا الاعتقاد؟ نعم، وما هو أسوأ من هذا، نسأل الله العافية والسلام. فمثل هذا الضال للزنديق يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. معنى ذلك أن من كلام الرب ما يهرف به المهرفون في الأفراح من ذلك الكلام عن العنب وغيره، يقولون هذا كلام الرب. عند ابن عربي هذا هو كلام الرب: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وما هو أفحش من العنب، عنده أن كل كلام هو كلام الله. كل هذه الأقوال مخالفة للكتاب والسنة، إجماع السلف وللعقل. من رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك وعلم، والقول الحق هو ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، وهو قول أهل السنة والجماعة، هو أن الكلام صفة من صفات الله غير مخلوق، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، بكلام حقيقي مسموع بحروف وأصوات لا يشبه أصوات المخلوقين. ويؤمنون أن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، لأنهم يقولون قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. واستدل السلف على مذهبه بأن الكلام من صفات الله جل وعلا، بأن الله تعالى أضافه إلى نفسه وجعله من فعله، أضافه إلى نفسه وجعله من فعله، فإضافته إليه تبارك وتعالى تدل على أنه صفة من صفاته. لما؟ لأن الصفة إذا لم تكن عينا قائمة بذاتها بائنة ممن خلقها، عند إضافتها إلى الله تبارك وتعالى تكون صفة من صفاته. وأما إذا كانت عينا قائمة بذاتها بائنة من خالقها، فعند إضافتها إلى الذي خلقها تكون الإضافة للتشريف والتكريم، كما في ناقة الله، فالناقة عين قائمة بنفسها بذاتها بائنة من الذي خلقه. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى ناقة الله فأضافها إلى نفسه تبارك وتعالى، فهذه العين القائمة بنفسها البائنة من خالقها عند إضافتها إليه تعالى تكون الإضافة للتشريف والتكريم، وكذلك في عبد الله وكذلك في بيت الله. فالعبد والبيت قائمان بذاتهما بائنان من خالقهما، فعند إضافتهما إلى الله تبارك وتعالى تكون الإضافة للتشريف والتكريم. أما الكلام حتى يسمع كلام الله، هل الكلام صفة أو عين؟ صفة، الكلام صفة وليس عين. لماذا؟ لأن الكلام ليس بعين قائمة بذاتها تبين من المتكلم. هل الكلام عين قائمة بنفسها منفصلة عمن تكلم؟ ليس كذلك، وإنما هي صفة المتكلم. يعني أنت عندما تتكلم، الكلام الذي أتكلمه الآن هل هو منفصل عني فيقوم أمامكم شخوصا بادية تلحظونها تكون منفصلة عني؟ ليس كذلك، إنما هو صفة للمتكلم، وصفة المتكلم على قدر، فصفة المخلوق مخلوقة، فكلامي مخلوق وهو وصف لي. فعندما أقول كلامي هذا الكلام صفتي، لأنه ليس بعين بائنة عني تقوم بنفسها. فإذا هذا صفة المتكلم. إذا قال الله تبارك وتعالى حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام إلى نفسه، الكلام ليس عينا قائمة بنفسها تبين ممن تكلم به، إذن هو صفة لله تبارك وتعالى. فأهل السنة يقولون الكلام صفة الله، عند تعلق الكلام بالمشيئة يكون صفة فعل. الكلام صفة الله، صفة ذات، فالله متكلم أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. أقرب لك هذا، ولله المثل الأعلى. أنت الآن تسمعني، ولكن آلة النطق عندك صححها الله لك وهذه من نعمه عليك، فأنت متكلم ولكنك الآن ساكت. أنا الآن أتكلم وأنت ساكت تسمع، أنت متكلم بالقوة وأنا متكلم بالفعل، أنت موصوف بالكلام وإن كنت ساكتا، لأن الكلام من صفاتك. أما العاجز عن الكلام الأبكم فهذا لا يقال إنه متكلم، لا قوة ولا فعلا. أنت الآن عندك القدرة على الكلام، آتاك الله هذه الصفة، صح لك آلة النطق، فأنت تتكلم عندما تشاء. فعندما تكون ساكتا أنت موصوف أيضا بأنك متكلم، ولكن يقولون أنت متكلم حين سكوتك ما دمت قادرا على الكلام، أنت متكلم بالقوة. وأما المتكلم حين كلامه فهو متكلم بالفعل. صفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، لم يزل سبحانه ولا يزال متكلما، والكلام صفة كمال لله. وأما إذا تكلم بالوحي أو بالأمر من أمره فهذه صفة فعل، يتكلم بالقرآن، يتكلم بالإنجيل، يتكلم بالتوراة، يتكلم بالأمر من أمره سبحانه وتعالى، فهذا حينئذ يقال له صفة فعل. ولذلك قالوا الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى قديم النوع صفة ذات، حادث الآحاد أي صفة فعل عند التكلم بما يتكلم به ربنا جل وعلا. استدل السلف على مذهبهم بأن الكلام من صفاته تعالى، بأن الله تعالى أضافه إلى نفسه وجعله من فعله، فقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما أرادوا أن يحرفوا، فبعضهم حرف اللفظ فحرف المعنى، وبعضهم حرف المعنى مع إبقاء اللفظ. ممن حرفوا اللفظ فحرف المعنى من جعلوا لفظ الجلالة منصوبا، فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى المتكلمة لينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام، فقالوا وكلم الله موسى، فموسى هو الذي تكلم، كلم الله. والذين لم يجرؤوا على تحريف اللفظ حرفوا المعنى، فذهب إلى ذلك أي إلى تحريف المعنى الزمخشري، فقال وكلم الله موسى تكليما، من الكلم بمعنى الجرح، فجرح الله موسى تجريحا. فقالوا هذا بعيد، لأنه لم يثبت أن موسى قد جرح. فقال هذا راجع إلى المعارف وغير ذلك، وتكلم بكلام يضحك الثكل مع بلاغته، يعني مع بلاغات الرجل، إلا أنه كان معتزليا جلدا فهو معروف، حتى إنه كان إذا طرق الباب على أحد فقال من الطارق؟ قال جار الله المعتزلي، وأدخل عقيدة الاعتزال في تفسيره المعروف بالكشاف، فدسها لبلاغته في التفسير دسا عجيبا، حتى قال بعض أهل السنة ما استخرجت ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش، والمناقيش جمع منقاش، وهو ما تستخرج به الشوكة إذا أدخلت الجسم، المنقاش معروف الملقاط. فقال ما استخرجت ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش لخفائه. وأما أهل السنة فأخذوا الأمر على حقيقته، وكلم الله موسى تكليما، وقالوا موسى هو الكليم. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخبر أن تكليمه إياه بعد مجيء موسى عليه السلام، وأنه حصل من موسى سؤال فأجابه الله بوقته، وهذا دليل على أن كلامه تعالى متعلق بمشيئته تعالى. فلما قال موسى قال له الرب تبارك وتعالى، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بهذه الأدلة وغيرها مما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، استدل الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى في كتاب الرد على الجهمية، استدل بها على إثبات الكلام لله تعالى، وأنه صفة من صفاته جل وعلا، وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وقد مر ذكر الآيات التي استدل بها الإمام رحمه الله تعالى على أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد جمع من ذلك ما يسر الله تعالى له، ثم شرع بعد ذلك في الباب بعده، وهو فيما جاء به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، فشرع في ذكر ذلك، واستدل بكثير من الأحاديث، منها ما هو ضعيف غير ثابت، ومنها ما هو صحيح يغني عن ذلك الضعيف الذي ساقه رحمه الله، واستدل أحيانا ببعض الحجج العقلية عندما يسوق الأحاديث، كما في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكما في تعويذه صلى الله عليه وآله وسلم حسنا وحسينا من كل هامة ومن كل عين لامة بكلمات الله التامة فكان من تعليق الإمام كما قرر السلف من علمائنا السابقين وقد تواردوا على ذلك وهو معين واحد، أنه يستحيل أن يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يعوذ بمخلوق، فمن المستحيل أن يكون النبي الذي أخلص العمر كله للتوحيد وجاء بحقيقة التوحيد وكانت دعوته لتقرير التوحيد، من المحال أن يستعيذ بغير الله تبارك وتعالى. فإذا كانت الكلمات مخلوقة فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكيف يستعيذ بالمخلوق من المخلوق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه ذلك أبدا. وكذلك أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كما كان يعوذ حسنا وحسينا قبل نزول المعوذات، فكان يقول ذلك أعيذكما بكلمات الله التامة. فلو كانت كلمات الله تعالى مخلوقة أفيعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم حسنا وحسينا بمخلوق، إلى غير ذلك مما دل عليه الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وشرع في بيان ما جاء به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق. من ذلك ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من الحديث الصحيح وأصله في الصحيحين، وهو أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، والصفا الصفوان وهو الحجر الأملس، كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون أن يغشى عليهم حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم أي كشف عن قلوبهم وأزيل، فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال يقول الحق. قال فينادون الحق الحق. هذا حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة في التوحيد واللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات. وهذا التشبيه الذي معنا إنما هو لما يكون من ذلك الأمر الكبير إذا تكلم الله رب العالمين بالوحي، فهو يشبه السمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، فالتشبيه هنا تشبيه للسمع بالسمع، فكما أن هذا السمع يكون مكشوفا لا يمكن أن يمترى فيه، هو جر السلسلة المعدنية على الصفوان أي على الصفا، فتحدث صوتا لا يمترى فيه واضحا بينا لا اختلاط فيه ولا خفاء فيه، فهو يشبه السمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، فهذا المسموع الذي هو صوت جر السلسلة على الصفوان لا يمكن أن يشبه بكلام الله. وهذا نظير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية لما نظر إلى البدر وقال ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر في ليلة التم ليس دونه سحاب ولا حجاب، في معنى ما قال. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، جل ربنا وتعالى عن أن يشبه شيئا من خلقه أو أن يشبهه شيء من خلقه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرؤية يشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، في الوضوح والجلاء وعدم الخفاء. فكما أن الناس في ليلة التم يرون البدر ليس دونه سحاب ولا حجاب ولا ضباب من غير ممتراء في رؤيته ولا ظلم يقع على أحدهم في تلك الرؤية، فكما أن الرؤية تكون بهذا الوضوح فرؤيتهم لربهم تبارك وتعالى تكون على هذا الوضوح. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فالمرئي في الآخرة هو الله، والمرئي في الدنيا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية هو القمر في ليلة التم. فهو لا يشبه الله رب العالمين بالقمر، حاشا أن يفعل صلى الله عليه وسلم، وإنما يشبه الرؤية بالرؤية. وكذلك لا يشبه المسموع بالمسموع، وإنما يشبه السمع بالسمع في الوضوح والجلاء وعدم الخفاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.